الصبيان يا أهل الكرم والعطاء والفضل، أشكر لكم دعوتكم الكريمة وضيافتكم وسبقكم وحضوركم هذه الأمسية حول الدعوة والشباب. وصراحة كان لدي مجموعة أفكار طويلة تستغرق بضع ساعات أعددتها حول هذا الموضوع المهم، ثم رأيت أن أختزلها لكم في دقائق إن شاء الله لا تطول بسبب رحلة طيران تضيقنا بعض الشيء. فهناك أولا الحديث حول الدعوة. ما هي الدعوة؟ يجب أن نعرف أن الدعوة مهمة جليلة، وهي مهمة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن الدعوة ليست حكرا على أحد من الناس، لا بالوراثة ولا بالمكانة ولا بالعلم ولا بغير ذلك، وليست الدعوة أيضا وظيفة أو مهمة رسمية يتقاضى الإنسان مقابلها شيئا من المال، وإنما الدعوة هي مهمة رسالية ربانية عظيمة، وكل أحد من المسلمين فعليه قدر من واجب الدعوة أن يدعو نفسه أو غيره، وكذلك كل أحد فهو أهل للدعوة، بمعنى أن الإشارة إلى أشخاص محددين كما لو كانوا هم فقط الدعاء وأن غيرهم هو مدعو ليس بحسد، فإن الإنسان قد يستفيد الحكمة ممن هو دونه أو أقل منه علما أو منزلة أو مكانة. ونحن نجد في التنزيل أن نبي الله سليمان عليه السلام قد سأل الهدهد واستجوبه فقال له الهدهد أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فها هو الهدهد يحدث نبي الله سليمان بهذا المفهوم التوحيدي الدعوي الإيماني، ولذلك لا أحد أقل من أن يفيد ولا أحد أكثر من أن يستفيد، وقد توجد الحكمة عند غير أهلها فيقال خذوها من غير فقير، ويوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار. وكان مما عز وصبر الإمام أحمد رحمه الله لما كان في السجن وأوذي وضرب وجرد وجلد وحبس أنه جاءه رجل في السجن وقال له يا أحمد أنا رجل سجنت عشرات المرات من أجل السرقة وجلدت وأوذيت وليس لي في ذلك أجر ولا احتساب، وأنت رجل أوذيت في ذات الله تعالى فاصبر واحتسب. قال الإمام أحمد رحمه الله فكان هذا مما عزاني وقوى صبري في السجن. إذن كل أحد يمكن أن يقدم الدعوة، وينبغي أن يكون هذا تعليما حتى للأطفال الصغار كيف يستطيعون أن يتحدثوا. على سبيل المثال طفل كان والده يحدثه عن التدخين وضرر التدخين والفتاوى بتحريمه، فهذا الطفل تعلم هذه المعلومة وفي الوقت ذاته ليس عنده الحسابات عندنا نحن الكبار الذين نحسب الكلمة قبل أن نقولها. فهذا الطفل بمجرد ما كان في السيارة ورأى رجلا إلى جواره يدخن ضرب بها في وجهه هكذا ببراءة وبعفوية وقال له ارمي السجارة اترك التدخين، وطفق يحدثه عن أثر التدخين على نفسه وعلى صحته وعلى ماله وحتى على أطفاله الصغار الذين كما يقال يعانون من التدخين السلبي، يعني أن الجو نفسه يكون مشحونا بآثار دخان السيجارة، فلا أحد أقل من أن تكون منه الدعوة في بعض المواقف، ولا أحد يستكبر على أنه يدعى. وقد يكون رجلا على المنبر أو شيخا كبير السن أو فقيها عالما جليلا، ومع ذلك يجد من يعلمه أو ينبهه، قد ينبهه إلى خبرة الحياة أو إلى نص شرعي غفل عنه أو إلى ضعف وقع فيه، وقد يدله على ما هو الأكثر صبرا وجلدا كما تحدثنا عن الإمام أحمد. إذن الدعوة مهمة رسالية، ومن هنا كلما كان الداعية أكثر صدقا مع الله وإخلاصا لله، وأكثر بعدا عن حظوظ النفس، كان أقدر على النجاح. وقد وصف الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، فقال إنه تجردت نفوسهم من حظ نفوسهم، كلما تجرد الداعية كان أكثر تأثيرا وخلودا وبقاء، لأن الدعوة فيها جاه وفيها منصب وفيها مكانة، والداعية ربما تنظر إليه العيون وتخطفه الأبصار وتشير إليه الأيدي، فهذا مظنة أن يقع في شيء من الفتنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، وإن هو سدد وقارب فرجوه، بمعنى أن الشهرة والمكانة والمنزل عند الناس والتصدير في المجالس والاستماع إليه والرجوع إليه والاستقبال والرسميات والرسوم وغيرها من الأشياء التي عادة ما يقدمها الناس للدعاء، لا يجب أن تلهي الداعية عن نفسه وعن الانتباه لمشاعره ومقاصده والتوقف عند حدود الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وإن هو سدد وقارب فارجوه، سدد وقارب يعني لم ينهمك أو يندفع في أمر من هذه الأمور. هنا طبعا الداعية من مهماته الأساسية هي قضيتان جوهريتان، الأولى يمكن أن نسميها مهارات الإقناع، والثانية هي مهارات التغيير. أما ما يتعلق بمهارات الإقناع أو التأثير، الإقناع مخاطبة العقل، أن الداعية لديه القدرة على مخاطبة العقل، ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم خاطب عقول الناس، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، بل قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وهنا يعني أن تقوموا لله مثنى وفرادى، لأن الناس لما يكونون في جو جماعي ربما يغلب عليهم العقل الجماهيري الذي يجعل الناس يتجهون إلى أمر من الأمور دون تفكير، لأن الجمهور يريدونه، وهذا موجود في كثير من الحركات الجماهيرية أن العقل الجماهيري يغلب على العقل الفردي، ولذلك قد يكون بينهم الفقيه والفيلسوف والعالم، ومع ذلك يتبعون رجلا عاميا لمجرد أن هذا العامي قائد مثلا أو أنه شجاع أو جريء أو ما أشبه ذلك. إذن العقل الجماهيري يزول من خلال أن تقوموا لله مثنى وفرادى، فيبقى الواحد لوحده. ولذلك بعض الناس لما يكون في مقابلة الجمهور يتكلم بلغة معينة، وإذا جلس إلى أصدقائه تحدث بلغة أخرى، وهذا شيء يعني نحن نعرفه كثيرا في أحبابنا وأصدقائنا وزملائنا، وكثيرا ما يتم الحديث عنه حتى في بعض المناسبات والوسائل الإعلامية. ولذلك بعضهم أحيانا يقول أن بعض الدعاة عندهم أكثر من خطاب، خطاب للجمهور وخطاب خاص في مجالسهم الخاصة، وحتى بعض العلماء هذا جزء منه ربما يكون مراعاة من باب حدث الناس بما يعرفون، وجزء منه هو نوع من الازدواجية، في الخطاب، وإلا فإن الداعية والعالم يفترض أن يكون قائدا لا مقودا، وأن يكون موجها. هو قائد ومقود أيضا من جهة الإنصياع للحق، ولكن ليس المقصود أن يكون همه دغدغة مشاعر الناس فحسب، وإنما بيان الحق والتأثير عليهم. إذن هنا الجانب الأول، وهو جانب التأثير من خلال الإقناع والخطاب العقلي وإقامة الحجج والأدلة والبراهين. اليوم على سبيل المثال نجد عددا من الشباب، سواء من أبنائنا المبتعثين أو من أبنائنا المقيمين هنا، لأن التأثير لم يعد له حدود وحواجز. حتى في تويتر ربما بعضكم رأى هاشتاقا عن الملحدين، لماذا أنا ملحد، ويدخل فيه كثير من الشباب والبنات من بيئات عربية وإسلامية ومحلية، ويتحدثون عن ما يسمونه بتجربتهم مع الإلحاد وقراءاتهم أو تأثرهم. مثل هذا اللون من الانحراف يحتاج إلى قدر كبير جدا من الإقناع. ولذلك أتمنى أن يكون من بيننا من طلبة العلم والدعاة والعلماء والخطباء من لديه تخصص في هذا الجانب، اطلاع على شبهات الملحدين، قراءة في كتبهم، متابعة لنظرياتهم، وبمقابل ذلك لديه اطلاع ومعرفة بالأدلة الشرعية والحجج العقلية والردود، وأن لا يخلط بين الموعظة وبين الإقناع. المقام هنا لا يتطلب وعظا، وإنما يتطلب إقناعا ومخاطبة للعقل، وهذا الذي تجده في القرآن الكريم. ولذلك جبير بن مطعم كما في صحيح مسلم لما جاء إلى المدينة يقول، وهو كان مشركا، قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة والطور حتى بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فلما سمعتها كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. لماذا؟ لأن هنا حصار بأسئلة، أسئلة عقلية يسمعها الإنسان العاقل ويتأثر بها. فما أحوجنا إلى هذه الخطوة، أن يوجد من بيننا دعاة متخصصون في الرد على شبهات الإلحاد وفي تعزيز الإيمان بالله سبحانه وتعالى عند الشباب. وهذا لا يعني أبدا أن الإلحاد لا يعالج إلا بالإقناع العقلي، بل هناك الجانب الثاني الذي أريد أن ننتقل إليه، وهو التأثير، مهارات التأثير. لأن الإلحاد ليس دائما شبهة عقلية، هو أحيانا ربما يكون عارضا بسبب المرحلة العمرية التي يعيشها الإنسان. فالشاب كثيرا ما تعرض له الشبهات والأسئلة والشكوك والوساوس، وقد واجهت كثير من الشباب الذين عندهم هذه الشبهات، فبعدما أستمع إليهم أكتشف أن ما لديه ليس شبهة عقلية في وجود الله، بقدر ما لديه وسوسة نفسية وأسئلة تحتاج إلى جواب وأمور تحتاج إلى كشف، وأيضا تحتاج إلى أن تعزز ثقته بإيمانه وبدينه وبتجاوز هذه المرحلة. ولذلك غالبا ما تكون مشكلة الإلحاد في سن المراهقة وفي سن المرحلة الجامعية وما حول ذلك. إذن الجانب الآخر وهو مهارات التأثير، القدرة على الاحتواء، هذا من شأنه أن يؤثر كثيرا وأن يجعل الحجج القليلة تقوى. فالعقل لا بد له من عاطفة ترشده وتوجهه وتزيده تأثيرا. وقد وجدت أن بعض الذين ألحدوا كان إلحادهم ردة فعل أو صدمة بسبب ظروف الواقع وتحديات الواقع، وخلني أقول إخفاقات الواقع وبعض المشكلات التي واجهوها سواء داخل الأسرة أو المجتمع أو حتى البيئة الدعوية. مرة من المرات تعرفت على واحد من الشباب كان في محاضن دعوة وله تاريخ، ثم تخلى عن ذلك وكتب كتابا. فقرأت هذا الكتاب وجدت أن الكتاب فيه كلام من الوجودية والشكوك يعني الذي يقرأه على الأقل يخاف أن يكون كاتبه متأثرا بلوثات الإلحاد. ومرة من المرات كنت في فندق في إحدى المدن، فجاء شاب يعني غريب الشكل يعني، وسلم علي بحرارة وحفاوة، ثم عرفني بنفسه وكأني لم أسمع جيدا، استثبت من الاسم فوجدته اسم ذلك الشاب الذي قرأت كتابه. كنا في رمضان وقال لي أريدك أن تفطر عندي، أنا وأنت وثالثنا الحب، معنى أخونا صائم، إذن هو مؤمن، ما الخط؟ قد تكون مشكلته معي ليست مشكلته مع الإسلام. وهنا يا أخوة يجب أن نفرق، في أناس مشكلتهم مع شخص داعية أو حتى مع مدرسة فقهية أو مدرسة دعوية أو اتجاه أو تيار، هذا يفرق ويختلف كثيرا عن من تكون مشكلته مع الإسلام نفسه ومع القرآن ومع السنة. إذا كانت مشكلته معي كشخص، الطرق إلى الله ليست تمر بي، يكفي أن يكون مؤمنا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن أتخذ منه موقفا بناء على هذه القضية. صحيح أن العدل واجب، العدل واجب حينما تتحدث عن أحد أيا كان، ولكن فرق بين إنسان تعرف أن منطلقه إلحاد حقيقي وبين آخر قد يكون عنده ردة فعل إن صح التعبير بسبب ظروف معينة عاشها أو تصرفات واجهها أو عدم قدرة على الاستيعاب والتكيف، سواء كانت أشياء أسرية أو من المجتمع العام أو من بيئة دعوية، فينبغي أن نفرق. ولذلك أقول إن القدرة على الاحتواء، هناك ما نسميه عادة بالذكاء العاطفي، السلام على الشخص والمصافحة لا بأس، اليد باليد سبحان الله تعطي تأثير خطير، الملامسة هذه لها تأثير خطير. بعض الناس يسلم عليك مثلا وهو يكلم بالجوال أو صاد أو مشغول بتويتر يغرد أو يسلم عليك ولا يركز عينيه في عينيك، هذا خطأ كبير. ينبغي أن نحتوي الناس بالذكاء العاطفي، والذكاء العاطفي ليس أبدا هو التمثيل أن الإنسان ممثل، الذكاء العاطفي باختصار شديد يعني أن عندك منجم أو نهر من الحب يجري في قلبك، يستوعب الناس، يستوعب من حولك. لما تقول لهم إني أحبكم، وهذه مناسبة أني أقول لكم إني أحبكم وقد أنساني ذلك العجلة والبداية، فأنا أحبكم في الله وأفرح بوجودكم. المقصود لما تقول لإنسان إني أحبك لا تكون ممثلا ولا تقول كلمة على اللسان، وإنما تقصد معناها. وهكذا يعني الانطباع الأول الذي تصنعه مع شخص تقابله لأول مرة يكون انطباعا إيجابيا، لغة الابتسامة على سبيل المثال التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، وبين أن المؤمن يترقى فيها من مجرد ابتسامة عابرة تبسمك في وجه أخيك صدقة إلى أن تكون طبيعة وجبلة. ولذلك قال أن تلقى أخاك بوجه طلق، هنا تحولت الابتسامة إلى الوجه الطلق، بمعنى أن الإنسان أصبح لا يصافح الناس إلا وهو مبتسم ولا يقابلهم إلا وهو مبتسم. حتى إني أذكر أن أحد الأصدقاء يقول لي إنه يوم من الأيام كان يكلم شخصا بالهاتف من بعيد وبينهم آلاف الأميال، فيقول بينما أنا أكلمه وربما كان هناك نوع من الجفوة بينهم في العلاقة، يقول خطر في بالي هذا الحديث الابتسامة للمؤمن، يقول فابتسمت له وهو لا يراني، ولكن قلت لابد أن هذه الابتسامة تمشي إليه عبر الأسلاك أو عبر أيضا اللاسلك. وفعلا طريقة كلام الإنسان وهو يبتسم غير طريقة كلامه وهو مقطب. إذن أن يكون عندنا الذكاء العاطفي، وأيضا من ضمن الذكاء العاطفي أنك تكسب الآخرين. فإذا قابلت شخص مثلا عرفت كيف تبدأ معه، وهذه مشكلة. النساء بنات حواء بنات آدم عندهم سرعة بناء العلاقات، إذا وقفوا في مكان في متجر ولا في مستوصف أو مستشفى خلال بضع دقائق تجد زوجتك أو بنتك إذا ركبت معك قالت هذه أم فلان وهذه زوجة فلان وهذه كذا، وعطتك معلومات في غاية الغرابة. كيف استطعت خلال هذه الدقائق الوجيزة أن تحصلي على هذه الكمية الهائلة من المعلومات؟ هذه هذا ذكاء عاطفي تتميز به المرأة. إذن ينبغي على الإنسان أن يتدبر كيف يمكن أن يبني العلاقة مع الآخرين. يعني نركب في الطائرة أحيانا ساعتين ثلاث أحيانا عشر ساعات، وإلى جوارك شخص وأنت تتوجس فيه، فكيف تستطيع أن تبني العلاقة معه؟ طبعا هذه النقطة الثالثة أيضا، وهي مسألة القدرة على بناء الجسور مع الآخرين. القدرة على بناء الجسور، يمكن أن تبدأ بالجو مثلا، الرحلة ممتعة أو تأخرنا مثلا في الإقلاع أو هذه الخطوط ما هي، يمكن أن تصنع بداية علاقة من الجو الذي يجمعك به وتبدأ معه سؤالا حتى لو كان سؤالا بسيطا. من تجربتي البسيطة في الحياة وجدت أننا أحيانا نفرط في بعض الأمور على اعتقاد أن هذه الأمور ليست مهمة، وبعضنا إذا أراد أن يقول كلمة جلس يحسب الكلمة دي هل هي مفيدة هل هي ضرورية. لا تحسب، لأنها بالمجان. أهم شيء أن الكلمة هذه كلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة، ليست هذه الكلمة إثما ولا قطيعة رحم ولا سبابا ولا تنقصا، وإنما هذه الكلمة كلمة طيبة وقد تكون في دائرة المباح في الأصل، ولكن كتب لك الأجر بالنية، إدخال السرور على قلب أخيك على قلب هذا الإنسان. يعني ربما يكون هذا الشخص الذي لديه عنده مشكلة معاناة، مشكلة نفسية عائلية، حالة وفاة، ظروف صعبة، ربما يكون شخصا حائرا، ربما لم يجد من يستمع إليه. وصدقني لو كتب لك أن تطلع وتعرف لوجدت أن هناك أناس يعني مشاهير بمال أو بسلطان أو بعلم أو بوجاهة أو برياضة أو بإعلام أو فن، وهؤلاء الناس هم أحوج ما يكونون إلى من يستمع إليهم. ربما يعانون حالات من الاكتئاب. مرة أنا عملت حلقة عن القلق والاكتئاب وقلت فيها كلاما عابرا لم أزوقه ولم أرتبه ترتيبا جيدا، لكني تفاجأت من ردود الأفعال. اتصل بي أشخاص أعرفهم وتعرفونهم في مكانتهم ومنزلتهم وكذا، حلقة جيدة. أنا لم أجد في الحلقة شيئا جيدا إلا الموضوع. وبالمقابل تجد امرأة وضعيف وشاب وغير، كلهم يجمعون حينما تتكلم عن المعاني هذه، عن القلق والاكتئاب وكيف يعيش الإنسان وكيف يكون سعيدا، وعن تجربتك في هذا الجانب. وأنا أمس كنت في أبي عريش في ضيافة أخينا الشيخ الدكتور عبد الرحمن علوش، وكان عندي محاضرة عنوانها حفر في النفس، ولم أقصر فيها أبدا في الدعاية لكتاب جديد عندي يصدر قريبا إن شاء الله في معرض الكتاب، اسمه أنا وأخواتها. والذي يخصني الآن من هذا الكتاب أنني وضعت فيه فصلا لا بأس به عن تجربتي مع السعادة والحاجة إليها، وكيف يكون الإنسان سعيدا. إن السعادة هنا ليست قصة طويلة، السعادة هي قدرتك على اقتناص اللحظات الصغيرة البسيطة والتعامل معها بإيجابية. هذه كل ما في الأمر. إذا استطعت أنك تشرب فنجان الشاهي الأخضر مع زوجتك أو صديقك أو ابنك وأنت مبسوط، ما تفكر وش قيمة الجلسة لي، لا تسأل هذا السؤال، السؤال هو الذي يفسد الحياة. فكر أن هذه لحظة جميلة وأنها هبة من الله سبحانه وبحمده، اغتنمها. أو وجبة مع حبيب أو حتى نكتة تضحك منها. أحيانا لما الإنسان يريد أن يفكك هذه النكتة، وهي هل هي تستحق أن نضحك منها أو لا تستحق، يعني مشكلة، فعلا مشكلة. أحد الأصدقاء كثيرا ما يسمع النكت ولا يضحك، فيقول له صديقه قال أنت بحاجة إلى من يدغدغك حتى تنطلق، ابتسم دون أن تطرح أسئلة كثيرة، لأن الابتسامة بحد ذاتها هي صدقة وخير، وهي تضيء داخلك كما تضيء للآخرين الذين يشاهدون ابتسامتك. ننطلق لأن الوقت يضيع، من الواضح أنني دخلت في هذا الميدان. المهم مسألة العلاقة العاطفية، مسألة الحفاظ على العلاقة أيضا بعدما تحصل عليها، لا تفرط في علاقتك. أنا أعرف أحد الأصدقاء من السهل أن يبني علاقة، إذا شاف واحد لأول مرة يراه مثلك يا معتز فإنه يعني يشبك معه بسرعة ويتحول إلى صديق، ثم بعد فترة تسأل عن فلان قال يا أخي الله يهديه طلع شيء آخر مو أنت، يعني قال يا أخي هذا الشخص عمل لي عمايل وأخذ مني حقوق الكتاب وباعها ولعب علي قصة طويلة عريضة، فهو سرعان ما يتخلى عن أصدقائه، وأيضا يتخلى عنهم بطريقة قاسية وبذكرى مؤلمة، يتخلى عنهم عبر مشكلة أحيانا. لا، الذكاء العاطفي يعني استمرار هذه العلاقة، وأنه كما يقول معاوية رضي الله عنه بيني وبين الناس شعرة إن شدوها أرخيتها وإن أرخوها شددتها. وكذلك مسألة كسر الحواجز، القدرة على بناء العلاقات مع الآخرين. شخصية الداعية هذا شيء في غاية الأهمية، لأن هناك لغة يعرفها الجميع حتى لو لم يعرفوك شخصيا، يعني مثلا الناس من خلال أخلاقك الطيبة يتأثرون بك حتى قبل أن يعرفوا إن كنت مسلما أو غير مسلم. وكذلك أنت لما ترى إنسانا يهتم اهتماما معتدلا مثلا بثيابه دون إفراط، لأنك لو رأيت شخص يبالغ في الاهتمام بلباسه شعرت بأن هذا الإنسان خواء، أو كما يقول العرب بو. تعرفون ما هو البو؟ ما هو؟ أول كلمة تكفي، هو الجلد المحشو، أن الناقة إذا مات ولدها يأتون بجلد فصيل صغير ويحشونه عادة بالتبن، ولذلك يقال بو، يعني محشو بالتبن حتى يبدو أنه فصيل حي، فتحن عليه الناقة وتدر لبنها. والعرب إذا رأوا إنسانا من الداخل خاوي ومن الخارج حسن قالوا هذا فلان بو. فأنت لما ترى شخصا يبالغ في المظهر يعني قد تحتقره وترى أنه يكمل نقصه الداخلي بالاهتمام الزائد الزائف بمظهره. ولكن أيضا لا تنسى أن الله جميل يحب الجمال، وأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قضية الشكل، قضية الحركة، ربما تعودنا أن الداعية لابد أن يكون عنده شدة الوقار، حتى أنك تجد الداعية يضع مثلا في بعض الأحيان غترته أمامه هكذا، هذه الشخصية كمثال. طيب هل هذه الشخصية لازمة؟ كأنه يعني لا شعوريا يضع بينه وبين الناس حاجز عن اليمين وعن الشمال. وكذلك أن الداعية لا يريد أن يضحك مع الناس، يخشى أن ينكسر جاهه، هذا من أعظم العوائق التي تجعل الناس يشعرون بأن الداعية يعيش في عالم آخر. سبحان الله، أنا وجدت أنه في عالم تويتر والفيسبوك أعطى هذا البعد العاطفي الفطري. ولا بأس أن أذكر لكم هذه القصة السريعة، أنه ذات مرة سافرت قبل 4 سنوات أنا وأسرتي في دعوة من جزر المالديف، وزارة الشؤون الإسلامية، وعملت لهم بعض المحاضرات والدروس وإلى آخره. لكن كانت المدينة جميلة جدا، وصورنا فيها صور عائلية، كان معي أحد أبنائي، وفي ذلك الوقت لا يوجد تويتر ولا فيسبوك، يعني على الأقل لم يكن متعارفا عليه في مجتمعنا. فابني الذي قام بالتصوير اختار حوالي 50 صورة ونشرها في المواقع الإلكترونية وكذا، وفي بعضها كنا في البحر وبعضها يعني اللعب مع الأطفال وأشياء من القبيل. ففي ذلك اليوم شعرنا بنوع من الكرب، وكان خالد الأخ الشيخ خالد القفاري يعني في تلك الليلة يقول لي كيف يا أخي محمد يقدم على هذه الخطوة، هذه أمور شخصية وعائلية، ويعني لماذا؟ فقلت يعني الحمد لله ما دام شيء حصل ومن الله تقبله وما يكون خير، يعني لا ما في داعي للأمر يصير، صحيح ما ودنا بس اسمها حصلت، يعني لا سبيل إلى ردها. والله يا أخوة أنني لا أعرف رد فعل إيجابي وعظيم حصل لأي محاضرة ألقيتها أو كتاب مثل ردة الفعل على تلك الصور. تبادلها الأخوة في المواقع وقال بعضهم قالوا طيب والله احنا ما نجلس مع أطفالنا بهذه الطريقة. طيب هذا يعني طبعا بالتأكيد الناس ليسوا بحاجة إلى أن تقدم لهم الأدلة على أن الداعية كائن عفوي وإنسان مثل مثله مثل غيره، يعني هذه من البديهيات، ولكن سبحان الله العين لها تأثير. وفي الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، وموسى عليه السلام لما أخبره ربه بأن قومه قد عبدوا العجل لم يحدث منه شيء ظاهر من التأثر، لكن لما جاء ووجد عبادة العجل ورآها بعينه غضب وألقى الألواح حتى ورد أنها تكسرت من شدة الغضب الذي داخله لما رأى هذا الخبر، مع أن الله أخبره به من قبل. فأحيانا الآن في تويتر والفيسبوك خلال هذه الأيام التي تشرفت فيها بزيارة جيزان هذه المدينة الطيبة وأبي عريش واليوم وصبيا، وأمس ذهبنا إلى بني مالك وفيفا، وغردت عن أهل هذا البلد الطيب وعن الأكلات، وقد قام بتغشيشي أخي وصديقي الشيخ مهدي رشاد الحتمي وأعطاني بعض أسماء الأكلات والوجبات. يعني هنا تجد أن الناس يتفاعلون. الإعلام الجديد حتى فيه منتج جديد ربما تعرفونه وتسمعون به اسمه كيك، هو عبارة عن تغريدات لكن من خلال تقنية فيديو حوالي 36 ثانية فأقل. طبعا البعض حولوه إلى فضائح عائلية وأسرية وأشياء لا داعي لها، ولكن تستغرب إقبال الناس على هذا الأمر. حتى في برامج الآن في اليوتيوب الإنسان لما يدخل يجد المقطع هذا يعني شاهده مليونين، 3 ملايين، 6 ملايين. نحن عملنا برنامج وسلم وربما شاهدتموه، هذا البرنامج صدرت من 4 مقاطع، وصراحة نتعب في إعداده تعب شديد، ومع ذلك شاهد الحضور الذين يتابعون المقطع 1 مليون 2 مليون بالكثير، بينما شاب صغير ما يقدم شيء يجلس ويتكلم بلغة شعبية مثل لغة الشباب في بني مالك اللي سمعناها البارحة وكذا، لكنها مفهومة، تجد مشاهدات بالملايين. هذا يطرح سؤال، الناس هنا يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن قدر من العفوية، قدر من البساطة. ولا بأس أن أقول لكم أن المقطع الذي أعددته بعنوان آسف كان هو أكثر المقاطع رواجا، وطرحنا على أنفسنا سؤال لماذا؟ فوجدنا لأنه يحاكي الطبيعة البشرية بدون تكلف. كل أحد بحاجة إلى الاعتذار، الزوج كيف يعتذر من زوجته، الزوجة كيف تعتذر من زوجها، الأصدقاء، القريب، البعيد. فلغة الاعتذار هي لغة راقية ومهمة وربما تكون منسية. إذن كلما استطعنا أن نكون أكثر قربا في حركتنا، في علاقتنا مع الناس، في دخولنا معهم، بدلا من أن نتحدث إليهم دعونا نتحدث معهم. الناس يتكلمون وأنت تشارك أو تعلق، وهذا معنى مهم. طبعا قضية ثقافة الداعية، الاطلاع، أن يكون عند الداعية بعض المعلومات الحياتية والتجارب، هذا شيء مهم. سعة الصدر بالنسبة للداعية وتقبل الخلاف والصبر على الناس وعلى أداء الخلق وما يمكن أن يحدث من العدوان. وهذا أيضا أرجع لأقول أن الإعلام الجديد يشجع على هذا، يدرب الإنسان أنه يتعامل مع خصوم وهذا الخصوم ربما يتهمونك أو يسبونك أو ينتقدونك أو يؤذونك أو يعني يقولون ما ليس فيك. فيتعلم الإنسان هنا كيف يصبر ويصابر ويتحمل وكيف يصمت. كلمة الصمت هذه أحبة تحتاج محاضرة خاصة. كيف يصمت؟ الصمت دائما يربيك من الداخل، لأنك إذا ترد هنا أنت فعلت ودافعت عن نفسك. لكن فقولي إني نذرت للرحمن صوما، هذا صوم لله سبحانه وتعالى، صمت، فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي الإسلام الصيام نفسه وإن كان إمساكا عن الطعام والشراب، إلا أن فيه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في الصحيح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغلام الذي كان مع أمه يرضع، فمر رجل عظيم في نظر الناس كبير، والناس يثنون عليه ويمدحونه ويقولون هذا وهذا وهذا وهذا، فأعجبت به إنه رجل غني وجميل وكبير. فقالت الأم اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الصبي الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. ثم مرت جارية أما وهم يضربونها ويركضون وراءها ويقولون سرقتي زنيتي، وهي تقول ماذا تقول؟ ماذا كانت تقول؟ الله أكبر، كلمة حقيقة يقشعر منها البدن أمام هذا السيل من الأكاذيب والتهم. كل ما قالت هذه المرأة الضعيفة التي لا تجد من ينصرها إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، بس كلمة تملأ الفم إذا الإنسان استحضر معناها في قلبه، حسبي يكفيني الله ونعم الوكيل. إذن هو الذي يدافع عنها، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك الصبي الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها. فسألت فقال الأول جبار، وهذه المرأة يقولون لها سرقت ولم تسرق وزنيت ولم تزني، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. أبو بكر الصديق، وهذا حديث صحيح وفيه عجب، كان في مجلس فقام رجل يسب أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وأبو بكر أخذ الصمت، مقام الصمت هنا، والنبي عليه السلام معجب بذلك. فلما طال السب قام أبو بكر يدافع عن نفسه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس، فلحق به أبو بكر وقال يا رسول الله كان هذا الرجل يسبني وأنت جالس وساكت، فلما دافعت عن نفسي قمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر كان ملك يدافع عنك، فلما تكلمت حضر الشيطان، ولم أكن لأقعد في مجلس حضر فيه الشيطان. تجربة الصمت شيء مذهل. يذكرون في أظن الوقت انتهى، يعني طبعا ما بقي الكثير، خليني أقول لك القصة هذه بس. طبعا هذه ربما قصة فيها جانب أسطوري ومبالغة، لكن المقصود الصمت، تعود الداعي على الصمت وأنه خير وسيلة للدفاع عن نفسك أحيانا هو الصمت، وأن تظل في سبيلك. يقولون كان فيه فتاة في الصين مراهقة، وذات يوم فوجئ أهلها بأنها حامل وهي لم تتزوج، فسألوها من وين، فكان إلى جوارهم في المنزل شيخ حكيم، فقالت من فلان، وذكرت هذا الشيخ الحكيم، فقال أوه هذا الفاجر الخبيث الذي يتظاهر بالصلاح والخير والتقوى ومع ذلك يرتكب الفواحش مع المراهقات. ولما ولدت جاءوا بالطفل الصغير إلى هذا الشيخ الحكيم وقالوا له خذ هذا النتاج فعلك وعليك أن تقوم بتربيته. فابتسم الشيخ وقال عجيب، ثم أخذ هذا الطفل ورباه، ما قال لهم شيء ورباه. بعد 6 شهور البنت صار عندها نوع من تأنيب الضمير، الإحساس بالألم أنها كذبت وظلمت وجاءت لأهلها وقالت ترى الحقيقة أن هذا الطفل من صديقة الجامعة وليس من هذا الشيخ الحكيم. فجاءوا للشيخ الحكيم ودخلوا عليه يعتذرون من آسفين وأخطأنا وإلى آخره وحنا ظنينا فيك إلى آخره. فابتسم وقال عجيب وأخذ الطفل منه. في الحالين كان رد فعل فقط وابتسم وقال عجيب لم يعلق. هذه القصة وجدتها تشبه في تاريخنا الإسلامي قصة أخرى من يستطيع ذكرنا بها؟ جريج فتح الله عليه. قصة جريج العابد وكيف أن المرأة قالت الطفل هذا من جريج، ولما جاءوا بجريج وجرجروه وتلتلوه حتى رأوا وجوه المومسات إلى آخر القصة المعروفة. إذن هنا فيه تجربة رائعة بمعنى الكلمة اسمها تجربة الصمت. هل يستطيع العربي الثرثار بطبيعته أنه يصمت؟ وهل يستطيع العربي أيضا الذي يغلب عليه أحيانا عزة النفس وأنه قد يرى أن الصمت ذل هل يستطيع أن يصمت؟ هذه أيضا تجربة مهمة. هنا طبعا مسألة التقنيات الجديدة ربما أنا مريت عليها، التعامل مع الإعلام، مع الصحافة، مع التلفزة، مع الإذاعة، مع الإنترنت، مع الشبكات المختلفة والقادم أعظم وأفضل. هناك أيضا التعامل مع الأخطاء، وهذه ربما أنها من آخر ما أريد أن نتحدث عنه، أن الناس من طبيعتهم الخطأ، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تصور بشر من دون خطأ هو تصور غير واقعي حتى فيما يتعلق بالمجتمعات. إذا كانت الأخطاء حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعض أصحابه، إذن الخطأ جزء من الطبيعة البشرية. وهنا لابد من التوازن ما بين النظر إلى الخطأ على أساس أنه خطأ ويجب أن يعرف بأنه خطأ وأن يتم السعي إلى إزالته ودفعه وتقليله وتحجيمه، ومن جهة أخرى أن يكون ذلك في إطار من الحل والود والصبر، بل وحتى الإيمان بالقضاء والقدر في جانب الخطأ. وهذا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث وما شابهه من الأشياء التي تنزل بالإنسان والمصائب، هل يجري هذا أيضا على الذنوب في حق الله سبحانه وتعالى؟ فقال نعم إذا تاب منها وندم عليها، فيكون حصولها خيرا له ويكون العبد بعد التوبة خيرا منه قبل الذنب. وربما استفاد من الذنب أنه جرب ووجد أنه ما هناك شيء يستحق أنك تعصي الله سبحانه وتعالى، والقصة كلها بها قدر كبير جدا من الأوهام. وأنا قلت لبعض الشباب البارحة أنه مثلا أعظم ما من أعظم ما يدفع الناس إلى الوقوع في الخطأ الجوانب الجنسية، الجنس، علاقة البنت بالولد والولد بالبنت، سواء تمثلت هذه في اتصال هاتفي أو يعني شاتينج في النت أو علاقة أو صحبة أو فاحشة. في نهاية الأمر الإنسان يجد أن هذه الأشياء لا تستحق أنك تضحي أو تعصي الله سبحانه وتعالى من أجلها، إضافة إلى أنها محفوفة بكثير من المخاطر. أعرف أسرار بعض الأصدقاء من الشباب الذين يشتكون من أمراض ربما كانت بسبب خطأ ارتكبوه مرة واحدة فقط، فربما شهوة ورثت حزنا طويلا وأفسدت الدنيا الإنسان فضلا عن آخرته. وأيضا وجدت بالتجربة والمشاهدة أن الإنسان الذي يستمتع بالحرام أو يحاول لا يجد المتعة فيه، لأن في داخله شيء يقول غلط 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 فلا يستمتع، ويحرم حتى من الاستمتاع بالحلال فلا يستمتع مع زوجته أو مع أطفاله أو أسرته أو في حياته مثل ما يستمتع الناس البعيدون. ولذلك أقول إن الطاعة الإنسان يقبض ثمنها في العاجل، راحة في ضميره ومتعة في حياته وسرور وقرة عين. والمعصية يدفع الإنسان ثمنها في حياته أيضا وعاجلا، ربما تكون يكون ثمن الطاعة قبلها وهو الصبر، دفع ثمنها بالصبر، وثمن المعصية بعدها تدفعه بالألم والمعاناة. إذن لو نظرنا إلى جانب الشهوة والغريزة الجنسية، الإنسان في نهاية المطاف ينظر ماذا كان، ماذا لولا أنها زينت للناس في الطبيعة والفطرة، يعني الإنسان ربما يتحير فيها. فالمقصود أن هذا شيء جبل عليه الإنسان ولا يلام، ولكن ينبغي على العبد أيضا أن يدري أن الامتناع والاستعصام وطاعة الله سبحانه وتعالى أن فيها من السرور وقرة العين ما لا يمكن أن يجده الإنسان في مثل تلك الذنوب والمعاصي. أنا كنت بقول كلام ونسيته في الموضوع، إيش كان الموضوع اللي كنت أتكلم عنه آخر شيء يعني كنا نتحدث عنه؟ إيش هو؟ ها؟ الطار؟ أيوة. آخر فقرة. إيه نعم.
تحدثنا عن قصة الأخيرة. في مفهوم التأثير.
آخر شيء قلته كل هذه وش أقرأها على ذي؟
العابد الذي مسيح
فيها. المعصية هذه في موضوع ال.
وكيفية الانتقال بين الطاعة.
هي الخطأ. كنا نتكلم عن الخطأ. آخر شيء فكرة الخطأ. فأنا أقول هذا من جانب الخطأ، لكن من جانب آخر حينما الله خلقنا بشرا وجعل الرسل والأنبياء بشر من أجل أن يعرفوا الأسباب التي حملت الناس على فعل الخطأ، لأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الآن مثلا الإنسان الذي يأكل الطعام، أنا وجدت أن أصدقائنا هنا في جزان عذروني على هذه النكتة، يعني إذا قدموا الطعام غالبا ما يتحدثون عن إيش؟ خلونا صراحة، ها؟ أي ألوان هذه الأطعمة؟ مثل المرسى كمثال، يقال يغمزون بعيونهم، يعني إيش؟ يقول والله العروس ترى أحسن شيء يأكل من هذا المرسى. فغالبا إذا تحدثوا تكلموا عن الآثار الإيجابية والقوة الجسدية لبعض الأطعمة على الأداء الزوجي، ها؟ الحلبة طبعا أكيد، يعني هنا المقصود أن الإنسان كونه بشرا يحس بما يحس به الناس، هذا يجعله يفهم أسرار الخطأ وليش الناس يرتكبون الخطأ، لأنه يحس بما يحسون به. ولذلك جعل الله الرسل بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. أكل الطعام مثل ما قلنا من مؤداه ونتيجته أنه يولد الطاقة الجنسية عند الإنسان، وكذلك المشي في الأسواق، لأن الأسواق عادة ما تجمع الرجال والنساء ويكون فيها يعني ألوان وأشكال قد تلفت نظر الإنسان. من الطريف أنه قابلت رجلا ظريفا قبل أيام من جيراني، فقال لي والله يعني أنا أذهب بزوجتي إلى السوق، فيقول أشوف الناس دائما الواحد يمشي أمام زوجته، أنا يقول لا أمشي وراءها أخليها تمشي أمامي هي. قلت لماذا؟ خطير بس جيد يعني. قلت لماذا؟ قال يا أخي أولا هذه زوجتي وأنا أحق بها يقول. يقول كيف يعني أتركها يعني تمشي ورائي و أنا أحق أن أجعلها أمامي وأراها. أيضا قال إن الإنسان يعني لما يضع زوجته يعني يجعلها أمامه، جاء قصة موسى عليه السلام والجاريتين، وفي رواية وهذه ذكرها بعض المفسرين ابنتي الرجل الصالح صاحب مدين، يقال أنه شعيب، يقال لكن هو ظاهر ليس شعيب وإنما هو صاحب مدين. المهم أنه يقول أن الريح كانت يعني تضرب ثوبها بجسدها، فيرى موسى تقاسيم جسدها وهي جارية يعني قبل الزواج، وهي أيضا امرأة خجولة، وإنما حفزها الحاجة، حفزتها إلى العمل. فقال لها موسى: كوني ورائي وصفي لي الطريق. فكانت تقول له مثلا: اذهب يمينا أو يسارا أو ما أشبه ذلك. فالمقصود أن فعلا ترى هذا ربما يكون شيئا تربويا أو اجتماعيا، من تعليقي عليه قلت الذي أعرف أن بعض الناس إذا ذهب بزوجته إلى السوق يمشي أمامها، وأحيانا لا يريد أن يعرف الناس أنها زوجته. وهنا ترجع للداعية، يقول أنا داعية مثلا، ربما تكون زوجته مثلا تلبس البرقع، فماذا في النقاب؟ ماذا فيه؟ لا شيء فيه، هو في ستر وفي حاجة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة. أو أن بعض الناس قد يعيبونه لماذا يخرج بزوجته إلى السوق، أليس هذا نوعا من التمثيل؟ أن الواحد ليس عنده مشكلة أن زوجته تذهب إلى السوق بمفردها، ولكن المشكلة عنده أن يذهب معها فيعرف الناس أن زوجته تذهب. طيب وزوجات النساء، النساء الآخرين وزوجات الآخرين ما يذهبون إلى السوق؟ كل الناس يذهبون إلى السوق، وهل الرسل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق؟ بل ربما يكون فيه جانب قدوة وأسوة للداعية. وكما قلنا العفوية والمعايشة والبعد عن التكلف. الحقيقة آن الأوان إلى أن نقيم علاقة ما بين الدعاة وعامة الناس إن صح التعبير، مبنية على المحبة وعلى التعاون وعلى التبادل العلم والمعرفة. قد تجد شيخا كبير حلكته السنون وعنده تجارب، وقد تجد طبيبا ليس عنده فقه شرعي ولكن عنده معرفة بالطب، وقد تجد إداريا أو حصيفا أو عالما أو خبيرا يستطيع أن يضيف إلى معلوماتك وأنت تقدم له معلومات أيضا. زد على ذلك مسألة أن لا يبني الدعاة أبراجا عاجية وصورا مثالية، وإنما ينزلون إلى واقع الناس ويتحملون. أنا قارنت بين شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وبين شخصياتنا في كثير من الأحيان، فوجدت أن الناس يتعمدون فعل أشياء فعلا تستغرب. أنا لا أقول إنها حرام، ليس بنا أن نحرم الحلال أو نحل الحرام، ولكن أصبح هناك رموز وطقوس ورسميات الناس يحافظون عليها. على سبيل المثال لبس البشت، العباء البشت موجود في السيارة، والأخوة يلحون علي أن ألبسه، وأنا قلت ما له داعي، لا أرى هناك حاجة لهذا المعنى. طبعا في أحاديث راخلة في هذا الرأي، كلامي ليس حكما على غيري، ولكن كنت ألاحظ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الرجل من البادية والنبي عليه السلام جالس في أصحابه، فلا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول أيكم محمد، مثل ما في قصة ضمان بن ثعلبة. وربما يعرف بعضهم ذلك من خلال كونهم يظللون عليه إذا جاءت الشمس أو شيء من هذا القبيل. ثم يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت محمد؟ فيقول نعم. ابن عبد المطلب؟ قال قد أجبتك. قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن ليس من الضروري أن الداعية يحاول أن يكون متميزا عن الناس بكل شيء، وأن يحافظ على نوع من ما يسمونه البرستيج. كلما كان الإنسان قريبا سهلا سمحا متواضعا وليتحمل. اللهم قد يكون الداعية مدير في مدرسة أحيانا يخاف من الطلبة يكسرون جاهه أو يسيئون إليه، هذه لها اعتبارها وله حكمها، ربما لها رجالها أيضا، لأن هذا الباب مما تختلف فيه طبائع الناس. بعض الناس هو بطبيعته عفوي، وبعض الناس لا، هو بطبيعته أيضا يعني لا يحب مداخلة الناس. هذا طبع لا يلام عليه الإنسان، لكن لا ينبغي أن يكون شأن الدعاة أن يتكلفوا ما هو ضد طبيعته. أختم بسؤال الله جل وعز باسمه العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم وكلماته التامات التي لا يتجاوزها بر ولا فاجر، أن يهدينا إلى سواء السبيل، ويأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، ونسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بكل وسيلة تحبها وترضاها، وبكل ما علمته أحدا من خلقك في الدنيا أو في الآخرة، في البر أو في البحر، في السماء أو في الأرض، أن تنصر إخواننا في سوريا، وأن تنزل الأمن والأمان عليهم، وأن تهلك عدوهم عاجلا غير آجل، وأن تحقن دماءهم. اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ نساءهم وصبيانهم وكبارهم وصغارهم ومقاتليهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا أو بهم سوءا فأشغله بنفسه، وكف عنهم شره، ورد بأسه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي اليمن وفي كل بلاد الإسلام، فوق كل أرض وتحت كل سماء. أسمعنا عنهم من طيب الأخبار والأحوال والغنى والرزق والعافية والصحة والأمن والوحدة، ما تقر به عيوننا يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر.
ساعة ساعتين
قاعد قوانين.